الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ننتظر اليوم الذي يظهر فيه قائم آل محمد فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. من الإشكاليات التي تواجه فكرة الانتظار، نحن ننتظر، الشيعة ينتظرون ظهور الإمام. هناك من يطرح إشكاليا، إشكالا يواجه به فكرة الانتظار. الإشكالات كثيرة، إنما سأطرح هنا إشكالية من هذه الإشكاليات التي تواجه عقيدتنا في الانتظار. من الإشكالات أو من الإشكاليات هذه الإشكالية التي تقول إن فكرة الانتظار أنتجت، أرجو الانتباه للإشكالية حتى بعدين نحاول أن نجيب عن هذه الإشكالية. إن فكرة الانتظار أنتجت في الواقع الشيعي شللا مزايدة كثير وارتفاع. إن فكرة الانتظار أنتجت في الواقع الشيعي شللا حركيا وغيابا سياسيا وتعطيلا لعملية الإصلاح الاجتماعي. أوضح لكم الإشكالية. أصحاب هذه الإشكالية يقولون الشيعة ينتظرون ظهور الإمام المهدي. هذا الانتظار سبب للشيعة شلل سياسي وشلل حركي، يعني يقول لك خلاص الشيعة ينتظرون الإمام، ماكو داعي بعد يشتغلون سياسة، ماكو داعي يفكرون في دولة، ماكو داعي ينشطون حركيا، ماكو داعي ينشطون ثقافيا، ويرجعون كل الامر الى ظهور الامام. الامام راح يظهر وهو يمارس دور السياسي ويمارس دور الاجتماعي ويمارس دور الثقافي. اذا نحن في هالمرحلة ما محتاجين ان نمارس اي دور، هكذا يزعمون. اننا بعقيدتنا في الانتظار عطلنا حركتنا السياسية وعطلنا حركتنا الثقافية وعطلنا حركتنا الاجتماعية وعطلنا دورنا في الإصلاح الاجتماعي. هذا الإشكال يفترض غيابا شيعيا على المستوى الحركي والسياسي والاجتماعي. الإشكال يفترض أن هناك غياب شيعي، ما في حضور شيعي سياسي، ما في حضور شيعي ثقافي اجتماعي حركي، وأن هذا الغياب بسبب أو سببه فكرة الانتظار في الذهنية الشيعية. فالانتظار بما يختزنه من إرجاء لمشروع الإصلاح والتغيير، من الشيعة ما عندهم مشروع للإصلاح، لأنهم الشيعة يعتقدون أن مشروع الإصلاح مرجع مؤخر إلى أن يطلع الإمام ويغير العالم. إذا احنا ما عندنا مشروع إصلاح في مصلحة في مرحلة الغيبة، احنا ننتظر الإصلاح الكبير الذي سيمارسه الإمام المهدي من خلال إقامة الدولة الإسلامية العالمية. فالانتظار بما يختزنه من إرجاء لمشروع الإصلاح والتغيير حتى ظهور الإمام المهدي عليه السلام هو الذي أنتج في الواقع الشيعي هذا الشلل الحركي وهذا الغياب السياسي وهذا العطل الإصلاحي. هذا مضمون الإشكال. كيف نجيب على هذا الإشكال الذي يتهمنا بأننا عطلنا أو أن الفكرة الانتظار عطلت في الواقع الشيعي الدور السياسي والدور الحركي والدور الاجتماعي؟ موقفنا من هذه الإشكالية: أولا، ليس صحيحا اتهام الواقع الشيعي في كل مراحله التاريخية أنه عاش الشلل الحركي والغياب السياسي والعطل الإصلاحي. هذا تجني على التاريخ الشيعي، أن الشيعة من عصر الغيبة إلى الآن يعيشون غياب سياسي، يعيشون شلل حركي، يعيشون عطل اجتماعي. منذ أن غاب الإمام سنة 328 إلى الآن التاريخ الشيعي يعيش شلل، شلل سياسي وشلل حركي واجتماعي. هذا الاتهام فيه تجني على الواقع التاريخي للشيعة. لا ننفي أن الغياب السياسي هيمن على مقاطع كبيرة من هذا التاريخ، صحيح تاريخنا الشيعي فترات طويلة أكو غياب سياسي، بس سنعالج هذا الغياب السياسي بسبب الانتظار لو بسبب عوامل أخرى، سنتناول هذه المسألة. أنا نعترف وجود غياب سياسي في مراحل من أو مقاطع من تاريخنا الشيعي منذ بدأت الغيبة الكبرى سنة 329 وإلى الآن هناك مقاطع تاريخية فيها غياب سياسي، فيها عطل وحركي واجتماعي، لكن مو بسبب الانتظار، بسبب أسباب أخرى سأتناولها. لا ننفي أن الغياب السياسي هيمن على مقاطع كبيرة من هذا التاريخ، ولذلك أسباب سنذكرها بعد قليل، ولكن أن نعمم الحكم لكل المقاطع التاريخية، أن نتهم كل تاريخي كل الأجيال الشيعية، فهذا تعميم خاطئ ولا يحمل الأثر علميا. إن القراءة المنصفة لحركة الواقع الشيعي منذ البدايات الأولى لعصر الغيبة سنة 329 يمكن أن تكتشف، أي هذه القراءة لو قرأنا تاريخ الشيعي قراءة منصفة سنخرج سنكتشف الحجم العمل الدعوتي والفكري والثقافي والعملي. تاريخ غني بالحركية الثقافية والحركية العلمية وأيضا حجم الدور الاجتماعي والسياسي وحجم الدور الجهادي والنضالي. هذا الآن مو موضوع حديثي، يعني ما أريد أتحدث عن تاريخ النضال الشيعي في التاريخ وتاريخ الجهاد الشيعي السياسي والعلمي والثقافي، هذا بحث. بس أقول لو قرأنا هذا التاريخ قراءة منصفة متأنية سنجد دورا دعوتيا فكريا ثقافيا علميا اجتماعيا سياسيا جهاديا نضاليا على مستوى كبير، وهذا مدون في الكتب الذي مارسه، يعني هذا الدور الكبير الذي مارسه علماء الشيعة ودعاة الشيعة ومجاهدو الشيعة ومثقفو الشيعة وسياسيو الشيعة وجماهير الشيعة. دعونا من التاريخ، عشان البعض يقول احنا التاريخ يمكن فيه اشكالات، دعونا من التاريخ. فهذا الحاضر، هذا الحاضر تاريخ الحاضر، ما اريد نتحدث عن التاريخ الماضي. فهذا الحاضر احتضن ثورة الإمام الخميني رضوان الله عليه. أتساءل، أليس الإمام الخميني يحمل عقيدة الانتظار؟ إذا كان عقيدة الانتظار يسوي خلل سياسي وشلل سياسي وحركي، الإمام الخميني أحد أتباع هذه المدرسة، مدرسة انتظار الإمام، وكان يعيش عشق الانتظار وكان يركز على الانتظار. ما عطل الانتظار في ذهنية الإمام الخميني ثورة العملاقة المباركة اللي هي ثورة العصر. إذا كان الانتظار يسبب شلل ثوري وشلل حركي وشلل سياسي، فكيف استطاع العقل الانتظاري عند الإمام الخميني أن يفجر أروع وأعظم ثورة في العصر الحاضر؟ إذا الانتظار ما يخلق خلل، انتظار بشكل الواعي الأصيل ما يخلق خلل ولا شلل ولا عطل في الحركة الثقافية والحركة السياسية والحركة الاجتماعية والحركة الثورية الجهادية. فهذه ثورة الإمام الخميني، أليس الإمام الخميني يحمل عقيدة الانتظار؟ وهذه حركة الشهيد السيد محمد باقر الصدر، أليس الشهيد محمد يحمل عقيدة الانتظار؟ حركة العلمية الثقافية السياسية بعقل انتظاري، كان يعيش الانتظار، كان يعيش عشق الانتظار، كان يؤكد على الانتظار، ومع ذلك تفجرت من خلال عقلية الانتظار عند الشهيد السيد الصدر حركة العملاقة وهي حركة العصر، حركة العلمية الثقافية الاجتماعية السياسية الجهادية. فما عطل يا أحبائي، ما عطل عقل الانتظار عند الشهيد السيد الصدر الحركية الجهادية والسياسية. وهذا جهاد حزب الله، هذا جهاد حزب الله الذي قهر عنفوان وغطرسة الكيان الصهيوني. أليس حزب الله يحمل عقلية الانتظار؟ فلماذا لم يعطل عند حزب الله هذا العقل الانتظاري حركية وثورية وجهادية حزب الله؟ وهذه نشاطات علماء في الساحة الثقافية، علماء في العصر الحاضر، هذا علماء في الساحة الإيرانية في الساحة العراقية مجتهدين علماء كبار، هذا السيد المرجع الديني الكبير السيد السيستاني في العراق يحمل عقلية الانتظار، وهذا السيد محمد حسين فضل الله أحد مراجع الشيعة الكبار يحمل عقلية الانتظار، وكم 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 من علماء كبار يحملون عقلية الانتظار، ومع ذلك فجروا حركات ونهوضات علمية وثقافية وسياسية في الواقع المعاصر. إذا فكرة أننا نتهم التاريخ الشيعي الواقع الشيعي بأنه عاش شللا سياسيا وعطلا اجتماعيا وخمودا سياسيا، هذه مسألة ما تقوم على دراسة علمية وفيها تجني. ثانيا، هذا أولا. ثانيا، وإذا سلمنا بوجود غياب سياسي وشلل حركي وإصلاحي في مراحل، ما أقول في كل مراحل التاريخ الشيعي، لو سلمنا بوجود غياب سياسي وشلل حركي وإصلاحي في مراحل من تاريخ الواقع الشيعي، فليس ناتجا عن عقيدة الانتظار نفسها، هناك مجموعة أسباب أتناولها بشكل سريع. إذا هناك شلل سياسي في مرحلة من المراحل، مو نحقنا بانتظار الإمام، إنما لأسباب. السبب الأول ظروف السياسية الضاغطة التي مر بها الواقع الشيعي، وأنتم تعلمون منذ أن هيمنت قوة سياسية حرمية ما اشتغلوا سياسة، صحيح هناك جمود سياسي في مرحلة من المراحل، لكن شي صار خانق، كانت ملاحقات، كانت متابعات، كانت مصادرات، كانت زنزانات، كانت مشانق، كانت اعتقالات، كانت دماء. الظروف السياسية الضاغطة التي مر بها الواقع الشيعي، وقد شكلت هذه الظروف حصارا صعبا مما انتج في الواقع الشيعي انكماشا ذاتيا وانحسارا سياسيا وغيابا اجتماعيا في بعض المراحل التاريخية. هذا السبب الاول اللي خلق حالة الانكماش السياسي في مراحل من تاريخ الواقع الشيعي. السبب الثاني ان الكثير من الممارسات الجهادية والثورية في التاريخ الشيعي اصيبت بالفشل والاخفاق، مما شكل قناعة بعدم جدوى العمل السياسي والجهادي والثوري. شلون؟ ترى الثورات من ايام الائمة، ثورات ضد الانظمة الحاكمة، اكثر هذه الثورات فشلت، ما حققت اهدافها. الائمة طبعا باركوا بعض هذه الثورات، دعموا بعض هذه الثورات، ثورة زيد، ثورة الحسين صاحب فخ. الائمة انتقدوا الكثير من هذه الثورات. المهم تحركت ثورات في عصر الأئمة، فيما بعد عصر الأئمة أيضا برزت حركات ثورية وسياسية وجهادية. أغلب هذه الحركات أخفقت، ما حققت نتائج، فمن تشكل في الذهن الشيعي أن بعد ما في جدوى، ماذا صارت حركات سياسية بأيام الأئمة وفشلت، وصارت حركات سياسية وثورية وجهادية في مراحل تاريخ الشيعة وفشلت. فتشكلت في الداخل الشيعي في الذهنية الشيعية قناعة بعدم جدوى العمل السياسي. طبعا الآن أنا مو بصدد مناقشة هاي النتاج وكيف فشلت هاي الحركات والثورات، وهل هذا مبرر إلى أن يخلق عندنا ذهنية النقوص وذهنية شلل ذهني وذهنية شعور بعدم جدوى العمل السياسي والجهادي. هذه مسألة مو هذا محل بحثها الآن، إنما أنا في سياق تناول الأسباب أقول أن فشل هاي الثورات والحركات الجهادية والإصلاحية التي انطلقت في التاريخ الشيعي خلقت قناعة بعدم جدوى العمل السياسي والجهادي والثوري. ولذلك كثير من أصحاب اليأس من حاكي يقول ما في نتيجة، تاريخ وصارت دورات صارت حركات وما تحقق شيء، فإذا ما في جدوى للعمل حتى العمل السياسي ما في جدوى. هذا السبب الثاني. السبب الثالث لهذا الغياب السياسي في مراحل من التاريخ الشيعي وجود روايات دينية، في روايات غريمة اعتمدها البعض في الاستدلال على حرم العمل السياسي والثوري في الغيبة. كتب فيها روايات أن هاي الروايات تقول في عصر غيبة العمل الجهادي ويحرم التفكير في إقامة دولة، وما عدوا إلا دولة الإمام المنتظر، فقبل دولة الإمام المنتظر ينطلق قبل ظهور رأي الضلال. الروايات تنص على هذا الكلام. أنا ما أتحدث الآن روايات صحيحة أو مو صحيحة، هي مسألة أخرى، بس هو البعض الذهنية لا عشق هذا اللون من كلام السياسي والجهادي، أنفذ هذا اللون من الروايات التي تحمل العمل السياسي والثوري في عصر الغيبة. وقبل الحكمها إما صارت سندا باطلا ومو صحيحة، إما ساقط سندا وإما مخدوش دلالة صحيح لكن فهم خاطئ. عندنا كم من الروايات صحيحة اللي نرفضها، وعند كم من الروايات صحيحة لكن فهمها خاطئ. هذا السبب الثاني. الثالث، السبب الرابع لهذا الشلل وهذا الغياب السياسي، السبب الرابع الفهم الخاطئ لمعنى الانتظار. وهنا صار اللبس بين كون الانتظار سبب في الغياب السياسي، واحنا نقول لا، مو الانتظار، مو فكرة الانتظار، انما الفهم الخاطئ لمعنى الانتظار انتج غيابا سياسيا وانتج شللا حركيا وعطلا اجتماعيا. اذا مو الانتظار انما شنو؟ الفهم المغلوط الخاطئ. وسنشير لهذا الفهم الخاطئ للانتظار، ونحن نريد ان نؤسس لفكرة الانتظار الصحيح، فوجود فهم مغلوط للانتظار، فالرؤية المغلوطة التي تشكلت في بعض الذهنيات الشيعية لمعنى انتظار الإمام كان لها الأثر الكبير في الغياب السياسي والشلل الحركي والخدر الاجتماعي. هذه أسباب إضافة إلى أسباب أخرى لا يتسع المجال للحديث عنها. أنتقل ثالثا إلى تصورات مغلوطة لمعنى الانتظار. احنا نريد ان نعيش الانتظار، شنو معنى الانتظار؟ انت الشيعة الان تنتظر الامام، شنو معنى انتظر الامام؟ اذا ما ننتبه الى وجود فهم مغلوط ثم ننطلق في الصحيح للانتظار. وجدت تصورات مغلوطة اتكرست في ذهنية مساحة كبيرة من أبناء الطائفة الشيعية المنتمين لهذا الخط، تكرست في ذهنهم مفاهيم مغلوطة لمعنى الانتظار، مما خلق نتائج خطيرة على فكرة الانتظار وفكرة ظهور الإمام. أتناول ثلاث تصورات فقط، طبعا ما يتسع الحديث لتناول كل التصورات. أتناول ثلاث تصورات مغلوطة ثم انتقل للمعنى الحقيقي للانتظار. التصور الاول، التصور الاول ويفهم الانتظار فهما روحيا بحتا. التصور الاول المغلوط ويفهم الانتظار فهما روحيا بحتا. شنو معنى يفهم الانتظار فهما روحيا بحتا؟ اسم هذا موجود في ساحتنا في مساحة كبيرة. يفهم الانتظار هو الدعاء، اني ادعو يوميا اللهم عجل فرج ظهور ولي امرك، دعاء، هذا معنى الانتظار. انا ابقى ادعو في المساجد في الحسينيات لتعجيل الفرج، لتعجيل ظهور الامام الحجة، ابكي من أجل أن يظهر الإمام، أقرأ دعاء الندبة، أقرأ دعاء العهد حتى يظهر الإمام، أزور الإمام الحجة يوميا، أسوي نذورات للإمام الحجة. إلى هنا يقف الانتظار، يقف عند هذا الحد، دعاء، بكاء، زيارة. أنا أقول طبعا هذه مهمة جدا، الدعاء مهم جدا، الدعاء يخلق شهارا روحيا مع الإمام الحجة، يجب أن نكثر من الدعاء. تفتوا الإشكالية، وأنا ما أنتقد الدعاء، أظهر نكثر من الدعاء اللي مرطيا بمنصرف والروح بمنين في الحائبة صنان حيث. شوف خلما يعيش في وجدانكم الإمام الحجة، يعيش في وجدانك من خلال الدعاء، من خلال البكاء، من خلال زيارة الإمام الحجة يوميا، من خلال نذورات أعمال أقدمها للإمام الحجة. بس يا أحبائي، ما هو الانتظار يقف عند هذا الحد، هذا عطار فليقفوا على عطار انتظار كل قبل الناس من المنظرين والمنظرين، وأنا بس قاعد أقرأ دعاء ندبة وأقرأ، ويجب أن أقرأ، بس مو يقف الانتظار عند هذا الحد كما سنرى. اذا هذا الفهم يرى ان الانتظار هاي الحالة الروحية من الدعاء، هذا هو كل الانتظار، بينما هذا جزء من الانتظار وجزء مهم، ما نقلل من قيمته، اقول جزء مهم، الدعاء جزء مهم من الانتظار، البكاء جزء مهم من الانتظار، بس الدعاء الواعي اللي يخليني اعيش حركية الانتظار، البكاء اللي يخليني اعيش عشق الانتظار الحقيقي، زيارة الامام الحجة اللي تخليني اعيش على الطريق اللي يخليني اتجه نحو يوم الانتظار. اذا البكاء وحده دون ان يتحول الى خطوة في الطريق، هذا فهم مغلوط. فاكرر مرة ثانية، يجب ان ندعو، يجب ان نبكي، يجب ان نزور الامام حتى نعيش روحانية الانتظار، بس مو كل الانتظار هذا، هذا جزء من الانتظار. ولذلك البعض يستسهل الانتظار، افضل العبادة انتظار الفرج، اذا هي بس مسألة ان اقرأ دعاء ندبة واقرأ دعاء العهد واقول اللهم عجل فرجه، هذا افضل عبادة. ما اشهدها، ما اشهد الانتظار اذا كان الانتظار بس بهذا المعنى المحدود. هذا التصور الاول. التصور الثاني المغلوط ايضا، التصور الثاني ويفهم الانتظار فهما مشلولا. شلون يفهم الانتظار؟ وهذا طبعا تفسير ما استوعب اصلا قضية الامام، ولا استوعب قضية الدين، ولا استوعب قضية الاسلام. التصور الثاني ويفهم الانتظار فهما مشلولا، ويتمثل هذا الفهم المشلول في تعطيل المسؤوليات الرسالية والتغيرية في عصر الغيبة وإرجاء ذلك إلى مرحلة الظهور. أكو مساحة كما قلنا في الإشكالية، أكو مساحة يخناش مساحة من في الذهنية الشيعية في التاريخ الشيعي في الواقع الشيعي، يقول لك خو مو الإمام بيطلع بغير العالم، مو الإمام بيطلع وبيصلح كل الأوضاع، إحنا ليش نتعب أنفسنا؟ إحنا ما بنغير شيء وما بنسوي شيء، احنا فقط نصلي ونصوم ونلتزم، اما مارس نشاط اجتماعي وسياسي وثقافي واتصور بغير شيء في العالم، هذا كله وهم. وهي ترى ذهنية مسيطرة، يعني لا تصورون ذهنية محدودة عند البعض، مسيطرة على كثير من عندنا. خلاص الإمام بيطلع وبغير العالم، احنا ليش نتعب أنفسنا؟ هذا فهم شللي سميته، يفهم الانتظار فهما شلليا، يعني يخلق شللية فعلا. هذا الفهم يخلق شللية عندنا، شفتوا؟ فهم يخلق شللية. ولذلك كثير من الناس الآن المصابين باليأس، من تسألهم قال خلاص الإمام بيطلع وبغير، أبو صالح بيطلع بغير العالم، احنا بعد لا ندوخ روحنا كثير زايد، احنا كنا نصلي ونصوم ونستمع نروح لمآتمنا وكذا، هذا كافي. ولا ما بنغير شيء، لا بنغير حكم ولا بنغير سياسة ولا بنغير أوضاع، وإمامنا بيطلع وبغير كل العالم. هذا فهم مغلوط للانتظار. التصور الثالث للانتظار وأسميه ويفهم الانتظار فهما منحرفا. الفهم الأول سميته فهما روحيا بحتا، التصور الثاني سميته فهما مشلولا يخلق شللية، التصور الثالث لا فهم منحرف، منحرف تماما، ويفهم الانتظار فهما منحرفا. ويصوغ هذا التصور فهمه للانتظار على أساس أن الشرط الموضوعي لظهور الإمام المهدي هو امتلاء الأرض بالمفاسد والمظالم والانحرافات، فيجب العمل على إنعاش الواقع الانحرافي لكي يتوفر الشرط الموضوعي للظهور. تبهين لها التصور، والتصور موجود الآن، وجند السماء في العراق ينطلق من هاي جند السماء اللي الآن صدت له الدولة في العراق وصادروا وجودهم، يعتقدون هذا الاعتقاد، يقولون مو تقولون أن الإمام المهدي ما يطلع إلا إذا انتشرت الفساد في الأرض، إذا خلنا ننشر الفساد في الأرض حتى يطلع الإمام المهدي، خلنا ننشر الفساد، خلنا نعمل على نشر الفساد ونشر الانحرافات. ولذلك هذا زعيمهم، مخلين له صور، صور في 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 حفلات غناء وما غناء وفاسقة، وهو زعيم حركة باسم الإمام المهدي، على أساس أن احنا خلنا نروج الفساد ونروج الانحراف ونروج الباطل فتنتشر الأرض. إذا انتشر الفساد، يعني الإمام ما راح يطلع إلا إذا انتشر الفساد، امتلأت الأرض بالفساد وبالظلم وبالعبث، فخلنا نساعد على الإسراع في ظهور الإمام فنساعد في نشر الفساد. شلون فهم منحرف جدا عن الإسلام وعن الدين. ولذلك أحبائي أحب أنبه إلى قضية مهمة، أحب أنبه إلى قضية مهمة جدا. اليوم بار جاي تبرز حركات باسم الإمام المهدي، في عالمنا الشيعي كله وحتى في العالم السني ايضا بدأت حركات باسم الامام. بس ما يعنينا ما يتحرك في واقعنا الشيعي. يعني تبرز حركات تحمل اسم الامام المهدي وهذه حركات مغرية للشيعي. شيعي ودي له حركة اننا احنا نريد مرتبطين بالامام ونريد نرتبط بالامام. هذا الانسان الشيعي اللي يعيش عشق الامام وعشق انتظار الامام تخدع هذه العناوين. ولذلك اقول الحذر 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 من اي حركة تحمل عنوان الامام المهدي اذا مو خاضع لاشراف مباشر للمرجعية وللعلماء المعروفين. اي حركة تحمل هذا الاسم اذا ما هويتها واضحة عند مراجعنا وعند قياداتنا الدينية فهي حركة يجب ان نضع عليها الف علامة استفهام. احنا قياداتنا المرجعية الدينية قيادتنا المرجعية الدينية ومن يعيش خط الامتداد للقيادة المرجعية. ما اريد ادخل في موضوع اثر خطير وهو ان اي قيادة تطرح بالساحة تحمل قيادة سياسية وتحمل قيادة ثقافية وتحمل قيادة اجتماعية. الان وان حملت شعارات كبيرة مسموح لأي إنسان ينطلق مع أي قيادة. ربما قيادة تحمل شعارات تعيش في وجداننا وهموم تعيش في وجداننا بس مو قيادة الإنسان. أنت مسؤول أمام الله أن هذه القيادة تقودك إلى أين. ترى مو قيادة مو كل قيادة تحمل شعار سياسي يحارب الظلم والفساد هي قيادة أنا مطلوب أن أنتمي إليها. خلنا أقول لكم بكل صراحة في عصر الأئمة انطلقت ثورات ضد الحكم العباسي والأموي والإمام والأئمة وضعوا عليها علامات خطأ وحاربوها. ولو بعض مثل لو كان بعضنا موجود بذاك الزمان قال الإمام يتعامل إذن مع الأنظمة يساير الأنظمة لأن الإمام حارب حركات تحارب النظام الفاسد. زيد النار حركت في البصرة انطلقت تحارب النظام العباسي الظالم الفاسد الفاسق الإمام شجبه. يقول البعض أن الأئمة كانوا يسايرون الأنظمة. إحنا مسؤولين أن ننطلق أي قيادة شو يمكن قيادة تحمل شعارات حتى دينية وحتى مو كل قيادة أيضا تحمل عمة أو تحمل شعار ديني. أنت مسؤول أن القيادة إلى أين تقودك. حركة زيد الإمام يباركها زيد بن علي حركة زيد النار الإمام يحاربها. هذه خرجت لتواجه نظام ظالم وهذه خرجت لتواجه نظام ظالم. ليش الامام هنا هناك انطلقت من قيادة الامام ومن شرعية الانقلاب. هنا انطلقت بعيدا عن قيادة الامام وعدم الاعتراف بقيادة الامام. هذا الفرق. فهي قيادة تنطلق تقودني سياسيا وتقودني اجتماعيا. هذا مو خيمنة مو وصايا. البعض يقول يعني انتو وصايا على الامة وصايا على الناس يعني تشمدوا الناس لا احد يتحرك الا باشارة من 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 العالم الفلاني. لا مو هالشكل. اكو معايير. مو وصايا مو هيمنة. بس انا من اثق بشخصية كبيرة وتعيش عمق الايمان كشخصية الشيخ عيسى احمد قاسم. انا ما اعيش اي لون من الشك والغبش والاطمئنان لقيادة على هذا المستوى. احنا نريد قيادة تملك وعي وبصيرة دينية كبيرة جدا وتملك وعي فقهي كبير جدا وتملك وعي سياسي ايضا القيادة تملك وعي فقهي وما تملك وعي سياسي ما تفيدنا في هذا الزمن. تريد من يملك الوعي السياسي، تريد من يملك الوعي الاجتماعي، تريد من يملك الوعي الفقهي. وبيطلع من يقول احنا ما محتاجين للفقه، اكو ظلم، اكو مطالب، احنا عندنا ظلم مظلومين، اكو مطالبنا، اكو بطالة، اكو فساد اداري، اكو طائفية، اكو تمييز، اكو انحراف دستوري. شنو احتاج للقضايا الفقهية انا؟ عشان مو الشكل بهالبساطة. لذلك البعض يقول ايام في احدى الغزوات خرج واحد من الذين خرجوا مع رسول الله في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وآله، وخرجوا تحت قيادة الرسول، معركة يقودها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا خرج في معركة يقودها رسول الله. شو تصورون يعني شخص خرج في معركة يقودها رسول الله صلى الله عليه وآله سقط في المعركة، فإجا شخص إلى رسول الله قال يا رسول الله فلان سقط في المعركة هنيئا له الجنة. قال لي الرسول لا تستعجل كثير، روح بتدرك فيه رمق شوفه اسأله قل له هنيئا لك الجنة. هذا إجا إلى فعلا وجد فيه شيء من الرمق، قال لي يا فلان هنيئا لك الجنة، خرجت في معركة يقدها رسول الله من أجل الإسلام من أجل الدين. قال أي دين هذا؟ أي جنة هذه؟ إحنا خرجنا ندافع عن نخيلات لنا، شنو دين شنو آخرة؟ أنا نخيلاتي رايح تسرق تأخذ، أنا طلعت أدافع عن نخيلاتي. اليوم يقول واحد بعد أنا طلعت أدافع عن حقوقي، نعم دافع عن حقوقي، هذا يدافع عن نخيلاته، بس مو في مو منطلق الإيمان بالقيادة الدينية. ولا أي دين أي آخرة أي جنة، إنما هي نخيلات ندافع عنها. المسألة يا أحبائي هذا موضوع آخر، إنما جرني إلى الحديث وأنا أخذت وقتكم ما أدري تفوقتي له بعدين بعدين في المقدمة يعني. يا إخواني أن هناك حركات تحمل اسم الإمام المهدي، فلنكن حذرين هويتها انتماءها ارتباطاتها. أنا ما بتحدث عن شيء يسمونه السفارة، هذا واضح هويتهم وواضح انحرافهم عن الخط، بس لا بدأت تطلع أسماء جديدة، فلنكن حذرين كل الحذر. نريد نرتبط بالإمام أكو شيء يسمونه قيادة النائبة عن الإمام، قيادة المرجعية، أي تشكل الضمانة تحمي مسيرتنا. هذه تصورات مرفوضة ومغلوطة. أنا طبعا حتى لا أطيل عليكم بأطوي بعض الحديث في مناقشة هذه التصورات. هذه التصورات مرفوضة بشكل إجمالي وأنا مناقشنها، بس أجد أن أطوي الحديث عن المناقشة هذه التصورات وأنتقل إلى عنوان آخر إحنا حتى نفهم الانتظار. هذه مفهوم تصورات خاطئة الانتظار. أنا كيف أفهم الانتظار؟ أول معنى الانتظار هو شنو يعني؟ يعني أنت تريد تقول أنا أريد أن يجي اليوم اللي يخرج فيه الإمام وأنا أكون من أنصاره، غير هالشكل؟ وهذا معنى الانتظار. أنت تريد تكون شنو؟ من أنصار الإمام. لو تنتظر يعني تكون من اللي يصبون قهوة للإمام، الشكل يعني انتظار تشريفي. لا الإمام ما يحتاج لواحد يصب قهوة يصب شاي يصب شسمة، لا انتظر الإمام يعني أكون مقاتل بين يدي الإمام، أكون من أنصار الإمام، هذا معنى هذا انتظر الإمام. خلنا نفهم ما هي صفات أنصار الإمام حتى من أقول انتظر، يعني أهيئ نفسي بمستوى هاي الصفات. وإلا شنو معنى انتظر؟ أنا بصير من أنصار الإمام، لكن تدري شنو صفات أنصار الإمام؟ وذاك يا ليتني كنت معكم فأفوز. خطيب، ما هذه خطيب من الخطباء الكبار، ما هذه مو كبار استاذ، ما أقول من الكبار، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. بالنسبة للإمام الحسين ويتمنى يا ليت أنا كنت حاضر يوم كربلاء، وشاف في الرؤية معركة كربلاء وشاف القتال وشاف السيوف والرماح، وإذا هو على فرس الإمام يستغيث يدعو للنصرة، وهذا هارب شارد، ويا ليتنا على المنبر، يا ليتنا كنا. احنا الان نقول يا ليتنا ندرك الامام، بس ما ندري يعني فعلا بنكون بالمستوى، لو ادركنا الامام بنكون بمستوى انصار الامام. المهم ما هي صفات انصار الامام حتى من انا اقول ان انتظر او ربي اولادي على الانتظار يكون ربيهم على هالصفات. هذه الصفات اذا قدرت الان اهيئ نفسي لها، انا منتظر حقيقي حتى لو ما ادركت الامام، انا اعد في المنتظرين، اعد من انصار الامام، بس اعيش صياغة نفسي وفق الشروط اللي يتميز بها اصحاب الامام. انا بذكر لكم كم مقطع من الروايات تتحدث عن انصار الامام وصفاتهم، حتى واحد من عندكم يقول انا انتظر الامام يعني يعد نفسه بمستوى هذه الصفات، ولا لا يخدع نفسه، يقول ان شاء الله انا محب، ان شاء الله محب ان اكون بجسمه، بس لا يقول انا منتظر. الانتظار معنى كبير جدا، ولذلك الحديث افضل العبادة انتظار الفرج، عنوان جدا كبير وعنوان جدا مهم. هذا مقطع من حديث يتحدث عن انصار الامام الحجة، انهم الصلحاء والنجباء والفقهاء. هي ثلاث صفات، هالمقطع تحدث عن ثلاث صفات لأنصار الإمام الحجة، إنهم الصلحاء. صلح يعني شنو؟ التقوى ورع، يعني ناس يعيشون درجة عالية من التقوى والورع. زين أنا إذا أعيش الفسق وأعيش الانحراف وأعيش كذا، وياني أكون من أنصار الإمام. نعم، عد نفسك بمستوى التقوى والورع. التقوى والورع درجات كبيرة، الرسول الله يعيش التقوى والورع، أمير المؤمنين يعيش التقوى والورع، سلمان يعيش التقوى والورع، الإمام الخميني يعيش التقوى والورع، الشهيد الصدر يعيش التقوى والورع، أبدال يعيشون التقوى والورع، ومستويات. مش المهم أنت تربي نفسك على التقوى والورع حتى تكون فعلا تتعب نفسك لظهور الإمام المنتظر. الصلاح أول صفة، إنهم الصلحاء. صلحاء يعني أتقياء، يعني ورعين، لا يرتكبون المحرمات، التقوى والورع والاستقامة. النجباء، نجابة شنو معناها؟ النجابة درجة عالية من النقاء والطهر والصفاء الداخلي. هذا فلان نجيب، يملك طهر، يملك نقاء، يملك صفاء. أما والله قلبي ملوث بالدغل وبالحقد وبالحسد وبالنفاق، وأنا والله أنتظر الإمام. لا، انتظار الإمام يحتاج إلى صفاء، يحتاج إلى نقاء، يحتاج إلى طهر روحي داخلي. الفقهاء طبعا مو مقصود هنا أنهم النجباء الصلحاء النجباء، الفقهاء مو معناها أن أنصار الإمام مجتهدين، كلهم مجتهدين، لا، يملكون فقاهة الدين، متفقهين في الدين، يفهمون دينهم، هذا معنى هنا المقصود بالفقاهة. ليس المقصود أن أنصار الإمام كلهم مجتهدين، لا، إنما عندهم ثقافة الدين، فقاهة الدين، معرفة بالدين، بصيرة بالدين. فإذا التقوى هي أول صفات اللي أشار إليها الحديث، تقوى، ورع، استقامة، طهر، صفاء داخلي، طهارة قلب، طهارة روح، بصيرة، وعي، ثقافة دينية، يثقف نفسه دينية. مقطع آخر من المقاطع التي تتحدث عن صفات أنصار الإيمان، يقول النص: يشتاقون إلى الشهادة ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، عشاق الشهادة في سبيل الله. ما دي احنا امتحنا انفسنا عندنا عشق الشهادة؟ صدق يعني انا اعشق الشهادة واتمنى ان اكون شهيد بين يدي الله. مو كلمات، لا خلي ايش الانسان واقعا. كلمات سهلة، العبارات سهلة ان اطلقها على لساني. انصار الامام عشاق شهادة في سبيل الله، فمن منا يكلم يمتحن نفسه؟ فاللي نعشق الشهادة، عندنا عشق للشهادة في سبيل الله، الموت في سبيل الله. فيه الحمد لله الآن برهنا تجارب مساحات كثيرة عن عشاق شهادة. هذا الذي يستشهد في مواجهة العدوان الإسرائيلي، هذا الشاب ليفجر نفسه في مواجهة الرتل الإسرائيلي، هذا الاستشهادي، هذا يعشق شهادة، يعشق موت في سبيل الله. احنا هو معشق دم. يقولون انتم تربون الناس على العنف، لا، احنا ضد العنف، احنا ضد الارهاب، احنا ضد التطرف. الشهادة معنى كبير جدا. الشهادة هي اصلاح الحياة، اصلاح قيم الحياة. ما هؤلاء التكفيريون الذين يقتلون الأبرياء، يقتلون النساء، يقتلون الأطفال، يقتلون الشيوخ، يفجرون، يهدمون المساجد، هذا عشاق شهادة؟ هذا عشاق دم، عشاق تدمير. يشتاقون إلى الشهادة ويتمنون أنهم يقتلوا في سبيل الله. حديث آخر يقول: رجال كأن قلوبهم زبر الحديد، كأن قلوبهم زبر الحديد لا يشوبها شك في ذات الله. يعني من صفاتهم أشداء، أقوياء، لا يرهبون أعداء الله، ويملكون درجة عالية من الإيمان واليقين. نص آخر يقول، وهو يتحدث، أنا أجيب هاي النصوص حتى نقول إحنا من نقول إحنا ننتظر يكون نعيد نفسنا بهذا المستوى أو قريب من هذا المستوى حتى نحقق عنوان الانتظار. مقطع يقول: رجال أنصار الإمام الحجة، رجال لا ينامون الليل، لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل. عباد الليل متهجدون بالأسحار، أما طول الليل نايم، والله من أنا أعد نفسي لظهور الإمام الحجة. ما يخالف صلاة الليل مو واجبة، لكن صلاة الليل هذه لحظات العشق مع الله في جوف الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. تتجافى جنوبهم، القرآن يتحدث، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. شنو أعد الله لعباد الليل، للمتهجرين بالأسحار؟ تتصورون ماذا أعد الله لهم؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني الله يقول أنا ما أعددته لعباد الليل والمتهجر بالأسحار ما تحدثت عنه بعده. يعني مثل الجنة التي، هاي الحديث الذي في القرآن، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لن يرفعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من رب، إلى آخر الآية. ثم كمن هو خالد في النار وشقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. شو الصورة؟ القرآن يتحدث والسابقون السابقون وأصحاب اليمين. يعني القرآن حدثنا عما عد الله للأبرار للأخيار في الآخرة، بس من يجي لعباد الليل يقول أنا ما متحدث لكم عن شنو بعض عباد الليل؟ يعني شو أكبر من كل هالأشياء اللي تحدث عنها القرآن؟ يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لركعتان يصليهما العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. شوف هاي الدنيا كلها ركعتان يصليهما العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. إذن أصحاب الإيمان عباد ليل، عباد الليل متهجدون بالأسحار. فإذا احنا نعد نفسنا لنكون من المنتظرين، نربي أنفسنا على أن نعيش لحظات العشق مع الله في جوف الليل. هذا الإنسان يقوم من شغل، هذا الشاب خاصة الشاب، يمكن الشايب ما يقدر ينام ويقوم يصلي صلاة الليل، هذا الشاب الذي هو مشحون طاقة ومشتول للراحة وللنوم ويقوم من فراشه ويصف قدمه ويناجي الله ويدعو الله يقول ملائكتي انظروا إلى عبدي، أنا ما أمرت في صلاة الليل، ما قلت يا صلاة الليل واجبة. قام من فراشه أصبغ وضوءه صف قدمه يناجيني يدعو يتضرع اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت له. أصحاب الإمام وين؟ الحمد لله. سأذكر بالمناسبة في تراجم علماء البحرين كتاب أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والإحسان والإحساء والبحرين يذكر قصة عن البحرين في ذاك الزمان، كيف البحرين كانت أرض تقوى وصلاح وعبادة. كالبهائي، شيخ البهائي يقولون، والد الشيخ البهائي راح مكة ومن مكة جل البحرين، أكو مدفون الآن في مقبرة أبو عنبرة، قبر عادي بسيط وهو من كبار علماء الشيعة. قال ما أرجع بعد لا إيران ولا إلى لبنان، أريد في البحرين. ليش؟ قال أنا شفت رؤية أن أرض البحرين رفعت إلى الجنة. شمالي أرض البحرين رفعت إلى الجنة ذاك الوقت، الوقت الآن أرض البحرين الآن التي تموج بالمواخر وبالبارات يعني ما هذه أرض البحرين هي هذه؟ لو بيجي أرض البحرين بعد إن شاء الله في المستقبل ما ندري، إحنا على كل نجهنا. القصة تقول هذا في أنوار البدرين، أكو عبد كان ذاك الوقت، أكو عبيد، بعد قصة العبيد ما منتهية، واحد عنده جابل السوق يبيعه، بس قال لهم يا ناس هذا عبد يبيعه، بس في عيب واحد حتى لا تنغشون بي واحد. شنو العيب؟ قال هذا ما يقعد يصلي صلاة الليل، يقول الحديث فما وجد له مشتري في البحرين، فاضطر يودون خارج البحرين يبيعونه، ما حد من أهالي البحرين اشترى لأنه عبد ما يقعد يصلي صلاة الليل. اليوم ايش وضعنا احنا؟ اليوم احنا شنو وضعنا احنا؟ يعني ما ترى مو بس اشتغل بسياسة، ما اقول لا نشتغل بالسياسة والهم السياسي، بس جاد روحانيات تموت عندنا، ممكن ندخل النار وما ندري، بس والله نحمل شعارات سياسية وهم سياسي، ما اكو مانع نعيش السياسة، ما نريد نخدركم، بس اكو هم سياسي ينطلق من روحانية. عيش عابدا لله وش للسياسة، ما في مشكلة، إن شاء الله كل همي الحديث السياسي والقضية السياسية وماتت الروحانيات عندنا. نريد سياسة تنطلق من روحانية. السياسيون الذين لا يحملون روحانية الدين هم قدار في المجتمع، يدمرون المجتمع. نريد سياسيين يحملون روحانية الدين، نريد مثقفين يحملون روحانية الدين. المهم أنصار الإمام عباد الليل، ولذلك في الحديث يقول رجال لا ينامون الليل لهم دوي في صلاتهم فدوي نحن. في حديث آخر يقول رهبان بالليل ليوث بالنهار. شوف هنا جمع بين الروحانية وبين الجهاد، في الليل رهبان، في النهار ليوث، مقاتلون، مجاهدون، شياسيون، بس في الليل رهبان. هاي اللي يقولون يا احبائي، ما يريد واحد يفيدني مثلا ما يؤمن بهذه يعتبر ثقافات حديث عن روحانيات وحديث احنا بالروحانيات وحديث عن رهبان بالليل ريوث بالنهار وحديث يقول ان اصحاب القائم شباب كلهم لا تهل فيهم الا كالكحل في العين وهذه بشرى للشباب ترى اكثر اصحاب الامام الحجة شباب البعض منا يقول احنا تجاوزنا مرحلة الشباب يعني معنا ما بنكون يعني لا قد يكون ارواح شباب قد عادون بروح شباب الامام طبعا كان عمره من طلع من 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 غابل الان بس يطلع شاب امام شكل من غابل الان عمره شلع يطلع شاب فيمكن من هالكبار لا ينزعجون الكبار يقولون خلاص تجاوزنا احنا اذا كل شباب احنا يعني شنو بها لا بصيروا ان شاء الله شباب وبيدافعون ويكونوا مع الامام فهنيئا للشباب الان ليعدون انفسهم للامام الحجة انا مع الماضي حديث ما انتهى مو على راحتي اذا تعبتون خلاص لا مواصل يقول لي خلص ذاك انا عندي عنوانين اذا حبيتون اتحدث عنهم بذكر العنوانين بتحدث واذا ما حبيتون العنوان انصار الامام مستويات كم مستوى انصار الامام كلهم مستوى واحد له درجات والعنوان الثاني انصار الامام كيف يلتحقون بالامام يعني اذا طلع الامام يطلع في مكة واحد في ايران وواحد في البحرين وان شاء الله اكثر من واحد في البحرين بس هذه شلون بيلتحقون بالامام قالوا اقف هل ها ها تريدون المستويات نعم المستويات حتى اختصروا اتحدث عن العنوان الثاني بشكل قصير وسريع ايضا أنصار الإمام على ثلاث مستويات أنصار الإمام المستوى الأول الكوادر القيادية أو أصحاب الرايات أي القيادات قيادات حركة الإمام المنتظر الإمام المنتظر بيقود حركة عالمية تحتاج إلى قيادات مو بس في القضايا القتالية قيادات لحركة العالمية العالم كله بعد تصير تحت ايد الامام الحجة دولة عالمية يعني مو دولة صغيرة يحتاج لك الى قيادات فعندنا المستوى الاول من اصحاب الامام انصار الامام القيادات او الكوادر القيادية او ما يسمى اصحاب الرايات ولعل هؤلاء هم الذين تحدد الروايات عددهم 313 عندنا بالروايات أنصار الإمام 313 أنا أتصور أن 313 أسماء القيادات مو كل أنصار الإمام ولا كل أصحاب الإمام هاي البالغين درجات عالية لذلك المستويات في الإعداد أيضا دخل ويمكن كل واحد منكم يعد نفسه إلى مستوى القيادة يعني لا تصورون يعني كل واحد يقدر يعد نفسه حسب فالمستوى الأول الكوادر القيادية أو أصحاب الرايات ولعل هؤلاء هم الذين تحدد الروايات عددهم ب313 اثنين الجنود المقاتلون بين يدي الامام شو طبيعي عدد الجنود اكبر من القيادات اذا القيادات 313 فيفترض انه مساحة كبيرة من الجنود شاهد الروايات تقول 10,000 تقول 20,000 تقول 100,000 قد المسألة بندة الشمعة يعني ما دي إشارة إلى النوقف ها مقصودة لا إذا إشارة يعني صريحة ما في مشكلة إذا القاعدة ما اشتغلت إذا المستوى الثاني الجنود المقاتلون وشي طبيعي الجنود المقاتلون بتكون عددهم أوسع وأكبر كثير من القيادات وأصحاب الرايات. فأنت طبعا مستوى الجنود أقل من مستوى القيادات، تأهيل الجنود غير تأهيل القيادة، شيء طبيعي هذا. فحتى المستوى الإيماني، المستوى التأهيلي، المستوى الروحي، مستوى العبادي، مستوى التقوى، هي درجة ثانية. وأكو مستوى ثالث غير القيادات وغير الجنود المقاتلين، أكو قاعدة شعبية مساندة للإمام. يعني مو كل الناس بيطلعون يقاتلون، نحتاج إلى قاعدة سميها قاعدة شعبية مساندة لحركة الإمام. امرأة في بيتها، شيخ في بيتها، واحد في منطقتها، ايش هذا جي، هذه مساحة نسميها القاعدة المساندة. قد ما يحمل سيف، قد ما يقاتل، سويعد نفسه لهالمستوى، بس مو كل من يكون في قصر الإمام يطلعون يقاتلون أو يصيرون قيادات أو جنود. لا، نحتاج إلى قاعدة عريضة واسعة تشكل قاعدة دعم وإسناد لحركة الإمام، سواء حركة الإمام القتالية الجهادية أو الثقافية أو الاجتماعية أو إلى آخره. هذه القاعدة هي التي يتحرك الإمام لإنتاجها في ظل دولته. فعندنا كوادر، عندنا جنود، عندنا قاعدة، هذه مستويات ثلاثة. كيف يلتحق أصحاب الإمام بالإمام؟ الإمام في مكة، أصح الروايات عندنا أن الإمام يطلع في مكة وأنصار موزعين في العالم، وما ذي نصيبنا في البحرين كم واحد ما ندري، بس هو موزعين. ليه من يطلع العالم الإمام ويعلن ظهوره في مكة راشن أصحابه، وإذا أصحابه كلهم يمه ملتفين حوله في البيت الحرام؟ شون هذا؟ يعني شون الطريقة، طريقة التحاق أصحاب الإمام بالإمام؟ هناك نظريتان لالتحاق الأنصار، أنصار الإمام بالإمام، هناك نظريتان أو رأيان. النظرية الأولى تقول يصلون ويلتحقون في مكة المكرمة بشكل إعجازي. بشكل شنو؟ إعجازي، بالإعجاز، بالكرامات، الله يخليهم ينتقلون رأسا، ما يحتاجون لطائرات ولا يحتاجون لجوازات ولا كذا، رأسا وإذا كلهم حاضرين في مكة بطريقة إعجازية. هذا رأي، هذه نظرية، ولذلك الروايات يفسرون هذه الروايات بهالمعنى، يجتمعون في ساعة واحدة. شلون يجتمعون في ساعة واحدة؟ الإمام يظهر وإذا كل أصحابه في ساعة واحدة هم حاضرين عنده في مكة، هي بطريقة إعجازية، الله قادر يطوي لهم الأرض كذا بأي طريقة، هو كرامات لهؤلاء يوصلهم في ساعة واحدة ليكونوا حاضرين بين يدي الإمام المنتظر في البيت الحرام. نص آخر يقول تقيا. حديث ثالث يقول يسيرون في السحاب نهارا. شون يسيرون في السحاب نهارا؟ حديث رابع يقول يفقدون من فرشهم فيصبحون في مكة، والله قاعد ويا زوجته، الزوج ويا زوجته، وإذا الزوج تشوف زوجها ما موجود في الفراش، وين راح؟ وإذا يسمع الخبر الإمام ظهر، وإذا هذا راح في مكة. هي يسمونها الطريقة الإعجازية، هي النظرية الأولى. النظرية الثانية لا، تقول يصلون إلى يلتحقون بالإمام بطريقة طبيعية، مو طريقة إعجازية، السفر الطبيعي. شلون يصلون إلى مكة؟ بطريق السفر الاعتيادي، لأنه جاء روايات أنه ينادى باسم الإمام المهدي في شهر رمضان، الصيحة بظهور الإمام في شهر رمضان، بس ما يظهر إلا في الشهر العاشر من المحرم. التفتوا، الصيحة متى؟ في شهر رمضان، صيحة تعلن أن الإمام يظهر، بس ما يظهر الإمام إلا في شهر محرم في العاشر. إذن هاي الفترة من شهر رمضان إلى عاشر محرم كافية لأن أصحابه يعدون أنفسهم يروحون بشكل طبيعي للحج ويبقون في مكة ويلتحقون بالإمام في يوم ظهوره. والروايات تفسر ممكن تفسيرها بالوسائل الحديثة، يطون يسيرون في السحاب تطوى لهم الأرض، أيضا يفسر بالوسائل. بقيت العناصر الأساسية للانتظار لا يملك وقتا للحديث عنها، وأكتفي وأعتذر لكم للإطالة، وأشهد الله لكم والحمد لله رب العالمين.